العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في القسم الثاني من الثروات الطبيعية، وقلنا أن القسم الثاني من الثروات الطبيعية هي المعادن أو الثروات أو المعادن الموجودة في الأرض اليابسة. وقسمنا المعادن إلى قسمين: القسم الأول المعادن الظاهرة، وتكلمنا في ذلك. القسم الثاني المعادن الباطنة، وقسمنا المعادن الباطنة إلى قسمين أيضا، وتكلمنا أيضا في القسم الأول من المعادن الباطنة، وهي التي تكون قريبة من سطح الأرض. والآن نتحدث في القسم الثاني من المعادن الباطنة، وهي المعادن التي تكون في أعماق الأرض، لا أنها قريبة من سطح الأرض، ومن هنا تحتاج إلى جهد وعمل للوصول إليها. إذن المعادن الباطنة، فلنسمها المعادن الباطنة المستترة، أي المستترة في الأرض، في داخل الأرض، في أعماق الأرض. للوصول إلى هذه المعادن نحتاج إلى عمليتين. العملية الأولى هي البحث والتنقيب عن مكان وجود هذه المعادن في الأرض. العملية الثانية هي العمل والجهد والمؤونة التي تصرف عليها لإيجادها بالشكل الذي يمكن الاستفادة منها، لأننا ذكرنا فيما سبق أن المعادن الباطنة هي تلك المعادن التي تحتاج إلى جهد وعمل معقدين لأن تكون بالشكل الذي يستفاد منها في الحياة. إذن المعادن الباطنة المستترة تحتاج إلى نوعين من العمليات: العملية الأولى هي البحث والتنقيب، والعملية الثانية هي الجهد البشري لإيجادها ولوضعها ولإمكان الاستفادة منها في الحياة. وقع الكلام فيما بين فقهائنا في هذه المسألة، وهي أنه هل أن هذه المعادن الباطنة المستترة هل هي ملك عام أم ملك الدولة أم ملك خاص؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أن فقهاء الطائفة الإمامية ذهبوا، بل كثير منهم ذهبوا إلى أن هذه المعادن هي من الأنفال، فإذا تكون ملكا للدولة باعتبار أن لا مالك لها، لا هي من الملك الخاص ولا هي من الملك العام، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن الملك العام هو الذي يختص بالأراضي التي تفتح عنوة، تفتح بالجهاد المسلح وتكون عامرة حين الفتح، عامرة بجهد بشري، وهذه ليست كذلك. فإذا تكون ملكا للدولة، أي ملكا للمنصب الإلهي الموجود في الأمة. هذا ما ذهب إليه جملة من كبار فقهاء الإمامية. أما الطوائف الأخرى وخاصة المذهب الحنبلي وغيره، ذهبوا إلى أنها من الملكية العامة، من المشتركات العامة. والآن الواقع لا يهمنا أن نبحث أن المعادن الباطنة المسترة هل هي من ملكية الدولة، من الأحكام، من النوع الذي تجري عليها أحكام ملكية الدولة، أو من النوع الذي تجري عليها أحكام الملكية العامة. وذلك لما قلناه فيما سبق أن المغزى الاجتماعي لملكية الدولة وللملكية العامة هي واحدة، إلا في بعض الفروق التي ذكرناها فيما سبق، باعتبار أن المغزى الاجتماعي للملكية العامة وملكية الدولة أن تصرف هذه الأموال وهذه الثروات فيما هو صالح الأمة على خلاف فيما بينهما. فإذا الآن لا يهمنا التحقيق في أنها ملكية الدولة أو ملكية الأمة، باعتبار أن ذلك لا يؤثر في طريقة استكشاف المذهب الاقتصادي، سواء كانت الآن هذه ملكية الدولة أو ملكية الأمة، في النتيجة في الوصول إلى استكشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام اختلاف هذين النوعين من الملكية لا يؤثر في الكيفية. إذن هذه المسألة الآن لا نبحثها، وإن شاء الله إذا صار المجال فيما بعد ذلك ستبحث. إنما الكلام الذي نثبته الآن هو أن هذه المعادن الباطنة المستترة ملكيتها ملكية عامة، ملكية لا بد أن تصرف هذه الثروات والأموال على صالح المسلمين. الآن سواء كان ملكية الأمة أو ملكية الدولة هذا لا يفرق كثيرا. إذن إلى هنا أيضا يتضح لنا أن المعادن الباطنة المستترة هي من الملكيات العامة، سواء كانت للدولة أو للأمة. إنما الكلام طبعا هذه ما دامت تلك المعادن موجودة في باطن الأرض. الآن يأتي سؤال، وهو أنه بعد أن يقوم شخص ما، فرد ما من المسلمين بالعمليتين السابقتين، وهو أن يبحث وينقب في الأرض عن وجود تلك المعادن، ثم يستخرجها ويحاول أن يوجدها بالشكل الذي ماذا تستفيد منها الأمة أو يمكن استعمالها في الحياة. الآن ذلك الشخص هل يكون مالكا لتلك البئر أو لذلك المعدن أو لا يكون مالكا؟ أي ما سبق وقلناه في المعادن الظاهرة والباطنة غير المستترة التي ذهبنا إلى أن ملكيتها ملكية عامة ومن المشتركات العامة والملكيات العامة الموجودة في الأمة، وأن الشخص لا يستطيع أن يستفيد ويستخرج ويتملك إلا بقدر حاجته. هل نطبق ذلك القانون أيضا هنا؟ أم أننا نقول في هذه المسألة أن الشخص الذي أوجد حفر هذا البئر يكون مالكا لهذا البئر ولكن بشروط معينة؟ هنا أيضا وقع الكلام بين فقهائنا رحمة الله عليهم، حيث انشقوا إلى نظريتين. النظرية الأولى ذهبت إلى أن الإنسان الذي يحفر تلك البئر يكون مالكا لذلك البئر، لا أنه فقط يمتلك ويملك ذلك المقدار المستخرج، لا إشكال أنه يملك ذلك المقدار المستخرج حسب حاجته على اختلاف الحاجات. الآن ليس الكلام في ذلك، وإنما قبل أن يستخرج هل يملك ذلك البئر الذي حفره وصرف عليه جهدا وعملا ومالا، هل يكون مالكا لذلك البئر الذي يوجد فيه ذلك المعدن المستتر الباطن، أم أنه لا يملك؟ قلنا أن النظرية الأولى تقول بالملكية، وهو جملة من فقهائنا ذهبوا إلى أن الإنسان إذا حفر هذه البئر يكون مالكا، ولكن اشترطوا أنه لأن يكون مالكا قيدوا هذه الملكية بحدود ثلاث، بشرائط ثلاث. الشرط الأول قالوا صحيح أنه يكون ذلك الإنسان مالكا لذلك البئر، إلا أنه لا يكون مالكا لعمق ذلك البئر، لينابيع ذلك البئر. أي بمعنى أنه لو جاء شخص آخر على بعد كذا أمتار وحفر بئرا آخر، يقينا سيؤثر على ينابيع هذا البئر، فهل يجوز له أن يمنع ذلك الشخص أو لا يجوز؟ قالوا لا، ليس له أن يمنع ذلك الشخص، باعتبار أن الشخص الأول أو الذي حفر البئر الأول يملك هذا البئر وما فيه، لا أنه يملك هذه العين بما فيها. فإذا يستطيع لشخص ثاني أن يحفر في مكان آخر، وإن كانت تلك البئر أيضا تأخذ من نفس العين، إذن في الشرط الأول الذي يشترطه هؤلاء القائلون بالملكية يقولون أنه صحيح أنه يملك هذا البئر، إلا أنه لا يملك العين، لا يملك الينبوع لهذا البئر. فإذن في المجال الأفق في المجال العمودي فقط هذا الموجود يملكه، أما أعماقه فلا يملكه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا أنه يملك، ولكن بشرط أنه لا يملك في كل العين الموجودة بالشكل الأفقي، يعني بتعبير آخر أنه حريم هذا البئر. حريم هذا البئر الإنسان عندما يحفر أرضا معينة أفقه للماء يكون له حريم في الشريعة، ومراد من الحريم في الشريعة أنه في سياج معين لذلك البئر، في تلك الحدود له الحق وله ملكية تلك العين. أما أكثر من ذلك فيستطيع إنسان آخر أن يحفر ذلك المكان ويستخرج من ذلك المعدن. فإذن الشرط الثاني أنه يملك حريم العين فقط، أما أكثر من ذلك بالشكل الأفقي فلا يملك هذا المحافظ، فلا يملك هذا الذي حفر هذا البئر. الشرط الثالث الذي ذكروه للملكية قالوا أنه يشترط في هذا الإنسان الذي حفر هذا البئر أن لا يعطل هذا البئر، لا أنه يحفر البئر ويعطلها لا يستخرج منها ذلك المعدن، بل أنه يؤخرها فقط، يحفر ويحاول أن يسيج تلك المنطقة ولا يستفيد ولا ينتفع ولا يجعل مجال للآخرين أن ينتفعوا. هنا إذا قام بهذا العمل يؤخذ منه ذلك البئر، يؤخذ منه ذلك المعدن، ذلك الحق. فإذا أصحاب النظرية الأولى وهي النظرية القائلة بالملكية الخاصة، أي القائلة بالملكية الخاصة للبئر، اشترطوا هذه الشروط الثلاثة. الأول أنه له الحق في هذا البئر الموجود، لا أنه يملك عين ذلك البئر. الثاني يملك حريم هذا البئر من الجانب الأفقي لا أكثر من ذلك. الشرط الثالث أن لا يؤخر، أن لا يعطل البئر من الانتفاع به. طبعا هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها تحدد كثير من الملكية الخاصة، بل يمكن أن يقال أنها في قوة الملكية العامة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يحفر بئرا معينة ويكون محددا بهذه الحدود الثلاثة، إذن لا يستطيع أن يستخرج منها ذلك المقدار الذي يستطيع استخراجه ذلك الفرد في المجتمع الرأسمالي. في المجتمع الرأسمالي هذه الحدود غير موجودة على الإطلاق، ومن هنا الشخص الذي يحفر بئرا في المجتمع الرأسمالي يملك ذلك البئر عموديا وأفقيا، سواء عطله أو لم يعطله يكون مالكا لذلك البئر. فإذا الفرق جوهري بين النظرية الرأسمالية التي تذهب إلى حرية التملك مطلقا بلا حدود، وبين النظرية الإسلامية التي تذهب إلى الملكية الخاصة في مثل هذه المعادن، إلا أنه بهذه الشروط الثلاثة المتقدمة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي النظرية التي رفضت أن يكون الإنسان الحافر الذي يحفر ذلك البئر لاستخراج ذلك المعدن أن يكون مالكا ملكا خاصا لذلك البئر، وناقشوا في الأدلة التي استدل بها أصحاب النظرية الأولى، باعتبار أن أصحاب النظرية الأولى استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا الإحياء، أي أن هذا الشخص أحيا هذا المعدن، أحيا هذا البئر، فيكون له ملكية هذا. الدليل الثاني هي الحيازة، قالوا من حاز ملك، وهذا الشخص حاز هذا البئر فيكون مالكه. وناقشوا أصحاب النظرية الثانية، ناقشوا في هذين الدليلين معا. أما الدليل الأول وهو أن الإحياء يعطي حق التملك، فهذا مرفوض أساسا، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الإحياء لا يعطي حق الملكية، وإنما الذي يعطيه فقط حق الاستقطاب. هذا مضافا إلى أن الروايات الواردة في الإحياء لا تشمل المعادن الباطنة المستترة، بل لا تشمل المعادن مطلقا باعتبار أن الروايات الواردة هي بلسان من أحيا أرضا، لا من أحيا معدنا، من أحيا أرضا مواتا فهي له وللإمام قصفها. فإذا الروايات الواردة واردة بلسان الأرض، ولا إشكال ولا شك أن المعدن ليس أرضا. فإذا الدليل الذي استدل به أصحاب النظرية الأولى من أنه هذا إحياء فيجري عليه حكم الإحياء نوقش من قبل أصحاب النظرية الثانية. أما الدليل الثاني وهي أن من حاز ملك، قالوا نحن نعرف كما ذكرنا بالأمس أن حدود الحيازة وحدود تقرير الرسول أو الإمام لمثل هذه الحيازة غير واضحة المعالم، حتى أننا نقول أنها تشمل حتى هذا النوع من الحيازة الذي يمكن أن يوجد في مثل هذه الأيام مع وجود تلك الإمكانات الصناعية والمادية. نحن نعرف أن مثل هذه الحيازة كانت في زمن الرسول، ولكن بتلك الإمكانات الموجودة في زمن الرسول لا بهذه الإمكانات. فإذا الحيازة نحن نشك، أو أن روايات الحيازة نحن نشك أنها تكون شاملة لمثل هذه الحيازة. ومن هنا رفضوا القول بالملكية لهذا البئر، أو بالملكية لهذا الشخص الذي حفر ذلك البئر وقام بالعمليات للوصول إلى ذلك المعدن. ولكن هؤلاء أيضا لم يقولوا أنه هذا الإنسان الذي عمل وجهد جهدا كبيرا للتنقيب والتفتيش والوصول إلى المعدن، ثم استخراج المعدن، ثم تنقيته والوصول به إلى درجة الاستفادة منه في الحياة. لم يقولوا أن هذا الشخص هو سواء مع ذلك الشخص الذي لم يعمل أي شيء، لم يقولوا كذلك، وإنما قالوا أن له الحق، بل له الأولوية في الانتفاع بمثل هذا المعدن. نعم له الأولوية والانتفاع بمثل هذا المعدن بالمقدار الذي يستخرجه، أما أنه يكون مالكا للبئر فليس كذلك. فإذا حتى أصحاب النظرية الثانية يقولون بأنه له حق الاختصاص وحق الأولوية بالانتفاع من مثل هذا البئر. إلى هنا اتضح لنا أن المعادن الباطنة المستترة حكمها سواء قلنا بملكية الأمة أو بملكية الدولة النتيجة أنها من المصالح أو من الأمور التي ينتفع بها المجتمع عموما، تنتفع بها الأمة عموما، هذا أولا. ووجدنا أنه هناك خلاف فقهي بين العلماء، أن بعضهم يذهب إلى أن الشخص الذي حفر ذلك البئر يكون مالكا بالملكية الخاصة، ولكن بالشروط الثلاث المتقدمة. والرأي الفقهي الآخر يذهب إلى عدم الملكية وإنما إلى حق الاختصاص فقط. إلى هنا انتهى الكلام في المعادن الباطنة المستترة. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة هي المسألة أن الكلام في الأحاديث السابقة كان، طبعا الكلام في المعادن كان يتم في أن الأرض لو كانت أرضا حرة، أي لم تكن ملكا لأحد ولم يكن لأحد حق الاختصاص فيها. الآن يقع الكلام لو فرضنا أن هذه المعادن بكل الأقسام المتقدمة منها وجدت في أرض مملوكة بالملك الخاص، أو في أرض لشخص معين له حق الاختصاص فيها، فهل تجري عليها الأحكام المتقدمة عن المعادن أم أن لها حكما آخر؟ وبتعبير آخر، هل أن هذه المعادن الموجودة في أرض هذا الشخص، سواء كان هذا الشخص يملك هذه الأرض ملكية خاصة أو كان له حق الاختصاص، هل أن هذه المعادن تكون تبعا للأرض، يكون ذلك الإنسان مالكا لها أو يكون له حق الاختصاص فيها، أو ليس الأمر كذلك؟ نقول هنا لولا أن يدعى إجماع تعبدي على أن الإنسان المالك لتلك الأرض أو من له حق الاختصاص يكون مالك لتلك المعادن أو له حق الاختصاص فيها، لقلنا أنه يجري فيها أو تجري فيها الأحكام المتقدمة في المعادن. ولكن هنا دعوة وهي دعوة الإجماع التعبدي. طبعا الآن لسنا في صدد بيان ما هو المراد من الإجماع التعبدي ومن الإجماع المحتمل الاستناد ومن اختلاف الإجماع العملي أو إلى غير ذلك من أنواع الإجماع المذكورة في باب الإجماع من علم الأصول. الآن لسنا في هذا الصدد، وإنما الذي نريد أن نبينه أن المراد من الإجماع التعبدي هو ذلك الإجماع الذي أجمعت الطائفة عليه في رأي في مسألة، إلا أننا بعد الرجوع إلى الكتاب إلى السنة إلى المصادر الأصلية الموجودة بأيدينا لم نجد لهم دليلا على مثل هذه المسألة، أجمعوا إلا أنه بلا دليل. فإذا ما هو سبب هذا الإجماع مجهول لنا بالجهل اليقيني، يعني لا أننا نحتمل أنهم اعتمدوا على تلك الرواية أو تلك الآية أو تلك المسألة في حكمها فأجمعوا، لا، أننا نعرف أنهم لم يعتمدوا على أي مصدر وإنما أجمعوا خاصة في الصدر الأول، يعني أمثال السيد المرتضى وعلم الهدى والشيخ الطوسي ومن بعده هؤلاء الذين كانوا معاصرين لصحابة الأئمة، عندما نرجع إلى آرائهم في مسألة معينة كمسألتنا هذه نرى أنهم أجمعوا إجماعا تعبديا، أي لا يعرف مصدره لا يعرف سبب إجماعهم، أجمعوا إلى أنه ذلك الشخص المالك لتلك الأرض يكون مالكا لتلك المعادن. طبعا الآن لا نتكلم في هذه المسألة، نحن نتكلم على القاعدة، أن القاعدة ماذا تقتضي. لو نرجع إلى القاعدة نجد بأن القاعدة تقتضي أن هذه الأحكام التي تكلمنا عنها في المعادن وكانت تجري على المعادن في الأرض الحرة، نجري نفس تلك الأحكام ماذا على المعادن الموجودة ماذا في الأرض المملوكة بملكية خاصة أو من له حق الاختصاص فيها. وذلك لأننا ذكرنا أن سبب الملكية يأتي من طريقين، إما الإحياء وإما أن جماعة أو أمة أو مدينة أسلموا على أرضهم فيكون ماذا؟ فتكون أرضهم ملكا لهم. أما الإحياء فلا إشكال ولا شبهة أن النصوص كما ذكرنا قبل قليل أن النصوص تقول من أحيا أرضا فهي له، لا أنه من أحيا أرضا فهي له وما فيها من المعادن أيضا. فالذي تشمله هذه الروايات ويكون للإنسان المحيي حق الاختصاص فيها هو ماذا؟ فقط الأرض. فإذا هذه الروايات لسان هذه الروايات لا تشمل المعادن الموجودة في باطن الأرض، فإذا نجري عليها نفس تلك الأحكام المتقدمة على المعادن. وكذلك في الأرض التي أسلم عليها أهلها، ذكرنا بالأمس أن الأرض التي أسلم عليها أهلها إذا لم يسلموا عليها يكون دمهم ومالهم مهدور من قبل المسلمين، أي لا حرمة لمالهم ودمهم. وبعد إسلامهم الإسلام يقول لهم، المسلمون يقولون لهم أن دمكم ومالكم ماذا؟ محترم محفوظ. فهنا نسأل هل أن هؤلاء طبعا بناء على أنهم يملكون ملكية خاصة، وقد ذهبنا بالأمس إلى أنهم لا يملكون ملكية خاصة وإنما الذي لهم أيضا حق الاختصاص، فنقول لهم أن هؤلاء حتى لو فرضنا أن لهم الملكية الخاصة فالإسلام يقول ما كان لكم قبل الإسلام يكون بعد الإسلام، وما كان قبل الإسلام لم يكن لهم ملك في المعادن الباطنة باعتبار أنها لم تظهر بعد حتى يكونوا مالكين وهكذا. فإذا ما كان لكم قبل إسلامكم يكون لكم بعد إسلامكم، وقبل إسلامهم لم يكن هناك ملك للمعادن الباطنة المستترة أو مختلف المعادن. إذن ما كان لهم يكون ما قبل الإسلام يكون لهم بعد الإسلام، لا أن إسلامهم يزيد لهم حقوقا جديدة، وتلك الحقوق ما هي؟ هي أن تكون لهم المعادن الموجودة في باطن أرضهم. فإذا أيضا من هذا يثبت لنا أنه قلنا لولا الإجماع التعبدي لقلنا أن هذه المعادن الموجودة في أرض مملوكة أو في أرض لإنسان معين حق الاختصاص فيها تجري عليها نفس الأحكام المتقدمة. ولكن لا بد أن نشير أيضا إلى أننا لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار حق ذلك الإنسان في الأرض، يعني ذلك الإنسان هذه أرضه، فعندما المجتمع أو شخص معين يريد أن يحيي تلك الأرض لكأنه يتصرف في أرض ماذا؟ في أرض الغير باعتبار أنه مالك لتلك الأرض. فإذا هذه النقطة لا بد أن تكون بعين الاعتبار، وهي أنه لا بد أن نعرف أن هذه الأرض مملوكة أو لإنسان معين حق الاختصاص فيها. فإذا إلى هنا اتضح لنا أن المعادن الموجودة في أرض مملوكة أو أرض له الإنسان معين حق الاختصاص فيها تجري عليها نفس الأحكام المتقدمة في المعادن لولا الإجماع التعبدي. بعد ذلك نأتي إلى مسألة الإقطاع في الإسلام، ومسألة الإقطاع من المسائل المهمة في الحياة الاقتصادية، في الحياة الاجتماعية، في النظرية الإسلامية. وسنعرف بعد قليل ما هي هذه الأهمية. في مسألة الإقطاع هناك عدة جوانب لا بد من بحثها. الجانب الأول هو أنه ما هو المراد من الإقطاع في الإسلام أو في النظرية الاقتصادية في الإسلام؟ أنتم تعرفون أن الإقطاع عندما نرجع إلى تأريخ هذه الكلمة نجد أنها مرتبطة بحضارة أو بالتأريخ الموجود لأوروبا في العصور المظلمة أو في العصور الوسطى. وهذه المسألة أو هذه الكلمة عندما الآن تطلق يتبادر إلى الذهن منها تلك العلاقة القائمة بين رب الأرض، بين صاحب الأرض، وبين الزارع أو المزارع في تلك الأرض، وهي تلك العلاقة الظالمة القائمة على الاستبداد والسيطرة والقوة إلى غير ذلك. فإذا هذه الكلمة عندما تطلق يتبادر إلى الذهن منها كل تلك المعاني السيئة، كل تلك التبعات الاجتماعية المرفوضة من المجتمعات الحاضرة، الإنسان يتبادر إلى ذهنه منها. الآن نحن لسنا بصدد المقارنة بين الإقطاع الذي كان في العصور الوسطى في أوروبا وبين الإقطاع في الفقه الإسلامي، لا تاريخيا ولا اصطلاحيا، وإنما الذي نريد أن نقوله ما هو رأي الإسلام في الإقطاع، أي الفقه الإسلامي بأي شكل ينظر إلى الإقطاع. طبعا أنتم لا بد أن تعرفوا أن الإقطاع كمصطلح موجود في تلك العصور له هذه المعاني السيئة التي ذكرناها، ولكن كلغة، يعني لو رجعنا إلى اللغة عندما يقال إقطاع معناه أن فلانا أقطع فلانا، أي أعطاه شيئا، هذا معناه اللغوي. إلا أن معناه الاصطلاحي كان في العصور المظلمة شيء وفي الفقه الإسلامي شيء آخر. فإذا نحن لسنا بصدد التفرقة والمقارنة بين الإقطاع في المجتمعات الأوروبية في العصور الوسطى وبين الإقطاع في الفقه الإسلامي، وإنما الذي نريد أن نبين حدود مسألة الإقطاع في النظرية الاقتصادية في الإسلام. فنقول أن المراد من الإقطاع هو أن الإمام، أي إمام المسلمين، يقطع شخصا معينا حقا معينا، أي بمعنى أنتم تعرفون أن الإمام المسلمين كل تلك الأراضي أو كل تلك الملكيات التي تقدم الكلام عنها، أي أن إمام المسلمين يملك أراضٍ واسعة، يملك ملكيات واسعة موجودة في الأمة. وهكذا، فإذا له حق أن يقطع شخصا معينا لاعتبارات معينة لأمور معينة لكفاءات معينة، يقطع شخصا معينا أن يحيي أرضا معينة. فإذا الإقطاع في الفقه الإسلامي هو ماذا؟ هو أن يقطع إمام المسلمين شخصا أرضا معينة أو ثروة معينة في الحياة، حتى أن ذلك الشخص يحييها أو يستثمرها ويستنتجها لصالح الحياة الاجتماعية. هذا هو الإقطاع في الفقه الإسلامي. الجانب الثاني الذي نبحثه في مسألة الإقطاع هو هل أن الإقطاع الذي يقطعه الإمام لشخص معين، هل أن هذا الإقطاع يولد لذلك الشخص الملكية أو حق الخاص؟ هنا وقع الكلام بين علمائنا، ولكن الصحيح أن الحق أن ذلك الإقطاع لا يوجد الملكية، وإنما الذي يوجده فقط وماذا؟ هو حق الاختصاص، أي أن هذا الشخص يكون أحق من غيره في الانتفاع بهذه الأرض أو في إحياء هذه الأرض أو في الانتفاع بماذا؟ طبعا لابد أن أشير في الانتفاع ثروات طبيعية أعم من أن تكون أرض أو معادن أو أي شيء آخر. الثروات الخام تشمل الأرض وغير الأرض، لكن من خلال الكلام فقط يظهر أنه فقط الأرض، لا ليس الأرض فقط، وإنما الأرض وكل الثروات الطبيعية. فإذا نقول هل أن هذا الإقطاع يوجب الملكية أو يوجب حق الاختصاص؟ فنقول لا، أنه لا يوجب الملكية وإنما يوجب حق الاختصاص. نعم إمام المسلمين أو يقطع شخصا معينا ثروة طبيعية معينة توجد له ماذا؟ توجد له حق الاختصاص لا ملكية ذلك الشيء. الجانب الثالث هو أنه ما هي حقيقة الإقطاع، أو بتعبير آخر لماذا يقوم إمام المسلمين بإقطاع شخص معين ثروة طبيعية معينة، لماذا يقوم بهذا العمل؟ للإجابة على ذلك نقول أنتم تعرفون أن الثروات الموجودة في الطبيعة ثروات كبيرة وكثيرة جدا، ومن هنا أن إمام المسلمين تارة يرى أن مصلحة الأمة تقتضي أن الدولة هي تباشر بالاستثمار والإنتاج، هي التي تباشر في استخراج المعادن من الأرض، هي التي تباشر بكل هذه العمليات لصالح الأمة. وأخرى أن الإمام إمام المسلمين لا يرى مصلحة في ذلك، وإنما يرى المصلحة في أن تعطى استثمارات هذه المعادن أو هذه الثروات الطبيعية بيد ناس بيد أفراد في المجتمع لهم من الإمكانات المادية والعقلية ومن الكفاءات ما يمكنهم أن ينتجوا هذه المواد في المجتمع، تكون فائدتها أكثر في المجتمع بعكس لو فرضنا أن الأم أو أن الدولة تقوم بمثل هذه العملية. على سبيل المثال أن هناك معدن معين موجود في الأرض، ولكن الدولة إذا أرادت أن تقوم بعملية استثمار وإنتاج ذلك المعدن لكلفها كثيرا، والنتائج المرجوة من استخراج ذلك المعدن ليست بالشكل الذي تستحق من الدولة أن تقوم بتلك العملية، فعندها تعطي هذه العملية للأفراد الكفؤين في المجتمع ليقوموا بهذه العملية. إذن بتعبير آخر مسألة الإقطاع عندما الإمام يقوم بها، بتعبير آخر نستطيع أن نقول أنها تقسيم الثروات الموجودة في الطبيعة لاستثمارها. فإذا هناك قسم من الثروات الطبيعية ترى الدولة من الصالح هي أن تقوم بإنتاجها واستثمارها، وأخرى ترى أنه ماذا؟ ترى أنه لا، الأصلح أن الأفراد في المجتمع لوجود كفاءات وإمكانات معينة وفوائد أكثر من المجتمع أن يقوم بها أفراد معينون في المجتمع. فإذا هي تقسيم هذه الثروات على الكفاءات الموجودة في المجتمع، مرة الدولة ومرة الأفراد. ومن هنا لا يجوز لغير هؤلاء الأفراد، لغير الذين عينهم الإمام لأن يقطعهم شيء من تلك الثروات، لا يجوز لهم أن يزاحموا هؤلاء فيما أعطوا فيما أقطعوا من قبل الإمام، باعتبار أن الإمام يرى المصلحة في ذلك. فإذا حقيقة الإقطاع هي ماذا؟ هي تقسيم الثروات الطبيعية في كيفية إنتاجها واستثمارها من الطبيعة، تارة تقوم الدولة وأخرى يقوم بعض الأفراد في المجتمع. الجانب الآخر من هذه المسألة هي جانب هل يجوز لإمام المسلمين أن يقطع شخصا أكثر من قابلياته، أي أن هذا الشخص إمكاناته المادية المالية العقلية يستطيع أن يوجد أو أنه يستثمر المعدن الكلائي الذي يحتاج من الإمكانات إلى أليف، ولكن هل يجوز أن لإمام المسلمين أن يقطع ذلك الشخص أكثر من هذه الإمكانات؟ هل يجوز له أو لا؟ نقول لا يجوز لإمام المسلمين أن الشخص الذي يستطيع أن يحفر بئرا في عمق كذا وعرض كذا وإمكانات كذا، لا يجوز له أن يعطيه أكثر مما يستطيع، وذلك لما ذكرنا في المسألة أو في الجانب المتقدم أن هذه المسألة هي ماذا؟ هي بعدها الحقيقي في المجتمع والحياة الاقتصادية، هي تقسيم هذه الثروات حتى يكون الاستثمار في المجتمع بشكل أنفع وأكثر فائدة. أما أنه عندما يعطيه أكثر من إمكاناته يقينا سيحتكر ذلك الشخص تلك الإمكانات أو تلك الثروات الطبيعية ولا يستفيد المجتمع منها أي شيء. فإذا مما تقدم نقول أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطي، طبعا هذه كلها أكو فتاوى فقهاء عليها ونحن لا نذكرها باعتبار أنها ليست من الروايات، وإنما فتاوى كبار علمائنا كالشيخ الطوسي والسيد بحر العلوم وغيرهم من العلماء. فإذا لا يجوز لإمام المسلمين أن يقطع أكثر مما يستطيع ذلك الشخص المقطع أن يقوم به من أعمال من استثمار وإنتاج في الحياة الاقتصادية. المسألة أو الجانب الذي بعد ذلك هو أنه لو أن الشخص المقطع الذي أعطي كل تلك أعطي ذلك الإقطاع أو ذلك العمل لينجزه في الحياة الاقتصادية، هل يجوز له أن يؤخر ذلك العمل والبدء بالعمل في الإنتاج والاستثمار عن الوقت المقرر له؟ يعني على سبيل المثال أنه عندما أقطع الإمام زيدا ذاك المعدن أو تلك الأرض لاستخراج معدن الذهب منها، كان يحتاج من المدة شهرين أو ثلاث لأن يهيئ الأدوات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج واستخراج المعدن. فإذا تأخر عن ذلك هل يجوز أن يبقيه الإمام على وضعه أم أنه يأخذه منه؟ قال جملة من فقهائنا أنه لا يجوز لإمام المسلمين أن يعطيه الوقت أكثر من اللازم، الوقت المقرر لا بد أن يقوم ذلك الشخص بعمله، فإذا لم يقم خيره بين إما أن يقوم وإما أن تؤخذ منه. طبعا هناك تفصيل بين أن يكون لذلك الشخص عذر في التأخير وأن لا يكون له عذر في التأخير. ذهب جملة من علمائنا سواء كان له عذر أو لم يكن له عذر، المسألة أن الوقت المقرر لإيجاد هذه الأدوات لإنتاج ذلك المعدن يحتاج كذا، الآن له عذر أو ليس له عذر نحن نخيره، إما أن تقوم بعملك في الإنتاج وإما أن يؤخذ منه ويعطى لماذا؟ لشخص آخر. وذلك أيضا لما تقدم من أن هذه المسألة هي تقسيم الثروة الطبيعية، فإذا هذا الشخص لعذر أفرضه هذا العذر كان مسوغا لنفسه أن يؤخذ، إلا أنه ضرر للمجتمع ضرر للأمة فيؤخذ منه ذلك الشيء أو ذلك الإقطاع ويعطى لشخص آخر يقوم بهذه العملية. الجانب الآخر الذي تبحث مسألة الإقطاع فيها هي أنه ما هو الأثر الموجود لتشريع مسألة الإقطاع، لتشريع يعني الجانب التشريعي من مسألة الإقطاع ما هو؟ نقول الجانب التشريعي هو تلك الفترة تأثيرها يتبين في تلك الفترة القائمة بين إقطاع الشخص وبين البدء بالعمل، باعتبار أن هذه الفترة وهي فترة إقطاع الشخص، وإلى أن يقوم ذلك الشخص بعمله افرضوا فترة 6 أشهر أو فترة 3 أشهر، هذه 3 أشهر يكون للشخص المقطع حق الأولوية عن غيره، وإلا عندما يبدأ ذلك الشخص المقطع بالعمل فيتساوى مع غيره. لماذا؟ لأن هذا الرجل بدأ يعمل، فإذا عندما بدأ يعمل فنتاجه يكون له. فإذا جاء مسألة الإقطاع تأثيره التشريعي يظهر في ماذا؟ يظهر في هذه الفترة بين الإقطاع، بين عندما يقطع الإنسان أرضا أو ثروة طبيعية معينة وبين البدء بالعمل، باعتبار هذه الفترة لولا أن الإمام أقطعه لكان متساويا مع غيره، هو يستطيع أن يبدأ وغيره أيضا يستطيع أن يبدأ، ولكن عندما أقطعه الإمام هذه الثروة الطبيعية لكي ينتجها صار له حق الأولوية، حق السبق. فلو جاء شخص آخر وتهيأت له الأدوات ويستطيع أن ينتج الآن، وهذا شخص ينتج بعد شهر، لا يستطيع أن يزاحم. فلو لم يقطع كان يستطيع أن يزاحم هذا الشخص ويقوم بعملية الإنتاج. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز لإنسان أن يحجر، أن يسيج مثلا بئرا معينا حتى تتهيأ له مثلا أدواته، لا يجوز له ذلك، وإنما إذا جاء قبل غيره فيكون له حق السبق، إذا لم يأتي فيكون حق السبق لغيره من الناس. ولكن عندما يقطع الإمام شخصا معينا بهذه العملية يكون له حق الأولوية ولا يجوز للغير أن يزاحمه. فإذا تأثير التشريع الإقطاع يظهر في هذا المقطع من الزمان، أما عندما يبدأ الشخص المقطع بعمله عند ذلك تجري عليه أحكام ماذا؟ العمل، من أحيا أرضان، من أحيا معدنان، من على سبيل المثال، طبعا ما في رواية من أحيا معدنان، لكن يكون باعتبار سبق إلى هذه الأرض وهو يريد أن يستخرج منها المعدن، فإذا يكون تابع في عمله. المسألة الأخرى المرتبطة بهذا البحث، مسألة الإقطاع، هي مسألة ما هي حدود الإقطاع الذي يستطيع إمام المسلمين أن يقطعه لشخص معين؟ هل يستطيع إمام المسلمين أن يقطع أي شيء، سواء كان ما يرتبط بالمرافق العامة، ما يرتبط بالملكيات العامة، ما يرتبط بالمواد، أم أن هناك حدودا معينة للإقطاع؟ فنقول لا، أن إمام المسلمين له الحق أن يقطع فيما لو أقطع شخصا يكون له ماذا؟ يكون له حق الاختصاص. وأنتم تتذكرون أننا قلنا أنه في الملكيات العامة حتى لو أن إنسانا أحياها لا توجد له ماذا؟ حق الاختصاص، وإنما في ملكية الدولة فقط أن الإنسان إذا أحيا يكون له حق الاختصاص، وملكية الدولة مرتبطة أكثرها بأراضي المواد. فإذا كان الأمر كذلك فإذا الإمام يستطيع أن يقطع في المجال التي يكون لمن أحيا ماذا؟ حق الاختصاص. أما في المجالات التي لا يكون لمن أحيا حق الاختصاص فإذا لا يجوز لإمام المسلمين أن يقطع ذلك المرفق من المرافق الحياتية، من المرافق الاجتماعية. فإذا حدود الإقطاع مقتصرة في الأرض الموات المسلمين التي إن أحياها شخص معين يكون ماذا؟ يكون له حق الاختصاص، أما غير ذلك فلا يجوز. هذه هي مسألة الإقطاع في الإسلام، وقد عرفنا بشكل إجمالي كل الجوانب وكل المسائل المرتبطة بها. بعد ذلك تأتي مسألة الإقطاع في الأراضي الخراجية، طبعا نحن نذكر هذه المسائل لأنها وردت في الكتب الفقهية بهذه العناوين، وإلا بعض الأحيان هذه العناوين عندما نأتي ونحللها نجد أنها لا ترتبط أو أنها لا تشير إلى المعنى المعنون، وإنما تشير إلى معنى آخر. من المسائل المعنونة في كتبهم قدس الله أسرارهم هي مسألة الإقطاع في الأراضي الخارجية، ومرادهم أن الإنسان أو أن الدولة في كثير من الأحيان تقطع شخصا معينا إذا خدمة قدمها للمجتمع، تقطعه بأن يأخذ خراج أرضا معينة. أنتم تتذكرون قلنا أن هناك الملكية العامة، الأرض التي هي التي تكون ملكا عاما للمسلمين، يكون رعايتها وتدبير أمورها لمن؟ لإمام المسلمين، فهو المسؤول عن تلك الأرض، هو الذي يزارع أو يؤجر أو غير ذلك من الأعمال، تلك الأرض هو الذي يقوم بها. وقلنا أيضا لا بد أن يفرض خراجا معينا، يفرض حصة معينة على المزارع أو المستأجر أو شيء آخر، هذا هو الخراج. فإذا في بعض الأحيان نجد أن الدولة لفرد معين تقطعه ماذا؟ تقطعه ذلك الخراج الموجود على أرض معينة. هنا عندما نأتي ونحلل هذه المسألة نجد أنها ليست من الإقطاع في شيء، وإنما هي سد أجرة ذلك الشخص. أفرض قاض من القضاة خدم الأمة إلى غير ذلك، قام بأعمال لخدمة الأمة والآن يريد تسديد أجرته، فالدولة بين خيارين، إما أن تعطيه نقدا هي تأخذ الخراج من الأرض الكذائية، أفرضوا على سبيل المثال الأرض الكذائية خراجها 100 دينار 200 دينار، إما أن تأخذ ذلك الخراج وتعطيه لهذا القاضي أو تعطيه لهذا الدكتور أو هذا المهندس أو أي شخص آخر عمل في خدمة الأمة، وإما أن تقول له اذهب أنت وخذ أجرتك من ذلك الخراج الموجود للأرض الكذائية. فإذا ليست هي من الإقطاع في شيء، وإنما هي تسديد أجرة قام بها هذا الإنسان لقاء عمل قدمه للحياة الاجتماعية، قدمه للأمة. ونحن نعرف أن الأعمال التي تقدم للأمة يكون أجرتها من أين؟ تؤخذ أجرتها من نفس هذه الموارد، أي من الموارد التي تكون للأمة. فإذا عندما نقول الإقطاع في الأرض الخراجية هي ليس المراد من هذا ذلك الإقطاع الذي تكلمنا فيه قبل قليل، وإنما المراد هو أن الحكومة أو الدولة أو إمام المسلمين يسد أجرة هذا الشخص من خلال الخراج الموجود لأرض معينة. من المسائل الموجودة في هذه البحوث هي مسألة الحمى، هل أن الحمى شيء جائز في الإسلام أو غير جائز؟ ومرادنا من الحمى أنه هناك عادة كانت موجودة في الجاهلية، هذه العادة أن إنسانا أو شيخ عشيرة أو شخصا قويا في المجتمع له سلطة، له قدرة، له غلبة إلى غير ذلك، عندما كان ينزل إلى أرض معينة ليكون فيها الماء والكلاء وغير ذلك، عندما كان ينزل كان يوجد أو أنه يأتي بكلب، أجلكم الله، يأتي بكلب ويحاول أن يوعي هذا الكلب أو أنه يجعله يصيح بأعلى صوته، ثم يجعل شخصا آخر يرى إلى أي مدى يصل صوت هذا الكلب فيقول هذه هي الحمى، فلهذا لا يجوز لغيره أن يدخل هذه المنطقة، وتسمى منطقة محرمة لهذا الشخص باعتبار سيطرته، باعتبار غلبته، باعتبار قوته وإمكاناته. فإذا لا يجوز لشخص آخر أن يسكنها، لا يجوز لشخص آخر أن يحييها، لا يجوز لشخص آخر أن يستخرج معادن منها أي شيء، وإنما تبقى حريم لذلك الشخص، تبقى حمى لذلك الشخص. ومن هنا كنا نعرف أو أنكم قرأتم في بعض كتب التاريخ أن الذي كان يدخل حمى هذا الشخص بعد ذلك لا يستطيع ذلك الذي يطلبه بدية أو قتل أو شيء أن يتجاوز باعتبار أنه دخل في حمى فلان. هذه مسألة الحمى الموجودة في العصور الجاهلية. فهنا نريد هل أن الإسلام أقر هذه المسألة أم أنه رفضها رفضا قاطعا؟ عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة نجد أن الإسلام رفض هذه المسألة رفضا قاطعا وقال لا حمى إلا لله ورسوله فقط. فإذا الحمى الموجود في الإسلام باعتبار أنها مسألة مرتبطة بالحياة الاقتصادية، طبعا احنا نبحثها باعتبارها جانبها الاقتصادي، هسه الجوانب الأخرى ما عندنا كلام فيها. جانبها الاقتصادي الذي لهذه المسألة هو أن هذا الإنسان الذي حمى أو أن هذه الأرض دخلت في حمى هذا الشخص لا يستطيع لغيره أن يتصرف بها لا بإحياء ولا بغيره. نرى أن الإسلام يرفض هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حمى إلا لله ورسوله، أي أن الرسول فقط هو الذي يستطيع أن يجعل حمى في أرض معينة، كما رأيناه أنه سلام الله عليه أرض البقيع جعلها ماذا؟ جعلها مكان لأن يستفيد منه خيل المجاهدين، نعم الجزية إلى غير ذلك، باعتبار أنها فيها مصلحة من مصالح المسلمين. أما غير ذلك فلا يجوز لأحد أن يحمي مكانا أن يكون له حمى أو حريم أو منطقة محرمة. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، قلنا أن الثروات الطبيعية، إلى هنا طبعا انتهى القسم الثاني من الثروات الطبيعية وهي المعادن. الآن ننتقل إلى القسم الثالث من الثروات الطبيعية، والقسم الثالث من الثروات الطبيعية تتذكرون قلنا أنها المياه والأنهار، ويمكن تقسيم المياه والأنهار إلى قسمين، المياه أو البحار والأنهار الموجودة إما أن تكون ظاهرة للإنسان يمكن الإنسان أن يستفيد منها بلا جهد ولا عمل، وإما أن تكون ماذا؟ أن تكون تلك المياه وتلك الأنهار ماذا؟ مختزنة في بعض الأرض، الشخص الذي يريد أن يستفيد منها لا بد ماذا؟ لا بد أن يقوم بجهد وعمل حتى يستطيع أن يستفيد من تلك المياه. إذن المياه الطبيعية تنقسم إلى قسمين، مياه ظاهرة يمكن الاستفادة منها بلا جهد، ومياه باطنة لا يمكن الاستفادة منها إلا بعمل وجهد بشري. الآن نتكلم في القسمين. أما القسم الأول وهو القسم الذي يكون ظاهرا فلا إشكال ولا شبهة أنه من المشتركات العامة، بمعنى أن كل أحد من الناس أن يستفيد منها فقط بحيازتها في العمل الذي ينجزه عليها. فإذا جاء شخص إلى مياه معينة، إلى نهر معين وأراد أن يأخذ، فله الحق أن يأخذ ما شاء، وكل ما يأخذه طبعا يكون ملكا له، هذا واضح. وأما القسم الثاني وهو ماذا؟ القسم الذي يكون أو الاستفادة منه يتم من خلال الجهد الذي يصرفه الإنسان، بئر إنسان يحفر بئرا أو أنه يحفر عينا معينة للماء ويخرج له الماء، فهنا أيضا نقول بأن الإنسان يكون مالكا لما يستخرجه، هذا بلا إشكال ولا شبهة، أي أن المقدار الذي يستخرجه من ذلك البئر أو تلك العين يكون مالكا له، وليس لأحد أن يزاحمه سواء كان يحتاج إليه أو لا يحتاج. على سبيل المثال أنه أوجد خزانا كبيرا لنفسه واستخرج من ذلك البئر المقدار الكذائي وخزنه في ذلك الخزان، لا إشكال، لا يجوز لأحد أن يزاحمه أو أن يقول له أنه بعد أن سقيت ماشيتك أو زرعك أو أخذت حاجتك من الماء يجب عليك أن تعطي فضل ذلك الماء، لا يقول له الشارع ذلك. نعم، في ذلك البئر الذي حفره إنسان معين، إذا أخذ الإنسان حاجته سواء ما كان لشربه أو شرب ماشيته وزرعه أو أي حاجة أخرى بعد ذلك، لا يجوز له أن يبيع ما فضل في البئر. وبنفس الذي قلناه في مسألة المعادل الباطنة المستترة، أي أن الإنسان يكون مالكا لما في البيت، لا أنه يكون مالكا لتلك العين، يكون مالكا للينبوع، يكون مالكا للأصول، ليس الأمر كذلك، وإنما بعد أن يأخذ حاجته لا بد إذا احتاج إليه شخص آخر لا بد أيضا أن يعطيه، ولا يجوز له أن يأخذ بدل ذلك. فإذا المياه التي لا يمكن الاستفادة منها إلا بجهد بشري كمياه الآبار، الإنسان يكون أحق من غيره، يكون الانتفاع له أولى من غيره، إلا أنه بعد أن يأخذ حاجته لا بد أن يبذل ذلك الماء لمن يحتاج، وليس له أن يمنع أو يأخذ البدل والعوض. هذا هو القسم الثالث من ماذا؟ من الثروات الطبيعية. القسم الرابع من الثروات الطبيعية قلنا هي ثروات طبيعية أخرى غير ما تقدم، يعني غير الأقسام الثلاثة المتقدمة، ومثلنا لها بالمباحات العامة، أي بالسمك الموجود في البحار، بالطير الموجود في السماء، بالشلالات الموجودة اللي الإنسان يستفيد منها القوة الكهربائية إلى غير ذلك. فهذه مباحات أولية، ولكل من حازها يكون مالك، يكون مالكا لها، لا أن من حازها يكون الانتفاع بها أولى من غيره، وإنما من حازها يكون ماذا؟ يكون مالكا لها بالملكية خاصة. فإذا من حاز من سمك البحر أو من سمك النهر يكون مالكا لذلك السمك، ومن صاد من الطيور الموجودة في الهواء كذا مقدار يكون مالكا لتلك الطيور وهكذا. ولكن لا بد أن نعرف في مثل هذه الثروات الطبيعية أنه بدون جهد أو عمل أو حيازة لا يكون الإنسان مالكا لها. فلو فرضنا أن إنسانا معينا كان في سفينته في وسط البحر أو في وسط النهر، وقفزت السمكة ووقعت في سفينته، فهل يكون مالكا لها؟ قالوا لا يكون مالكا لها إلا إذا أخذها، أما إذا لم يأخذها فليس بمالك لها. لو زاد الماء في النهر ودخل في مزرعتك أو دخل في الإناء الذي وضعته، هل تكون مالكا له؟ قالوا لا، لست بمالك إلا إذا أخذته وحزته. فإذا المسألة، نرى أن الفلسفة في ذلك أن المسألة مربوطة بالجهد البشري في العمل الذي تصرفه، فإذا قمت بعمل وجهد معين فتكون مالكا في المباحات العامة، أما إذا لم تقم بذلك فليس الأمر كذلك. إلى هنا انتهينا من ماذا؟ من مسألة الأحكام في نظرية التوزيع ما قبل الإنتاج. بعد ذلك إن شاء الله في الليالي القادمة سندخل في النظرية، أي أنه إلى الآن كل ما ذكرناه هو الأحكام والجزئيات في المسألة، الآن نريد من هذه الأحكام والجزئيات والآراء التي ذكرناها نستخرج النظرية. لماذا؟ لأن نصل إلى ماذا؟ إلى المذهب الاقتصادي في الإسلام، والحمد لله رب العالمين.